أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. التوحيد في الخالقية، تكلمنا عن هذا الأصل في الدرس السابق ونكمل اليوم إن شاء الله. تقدم أن أخذنا التوحيد الذاتي، ثم أخذنا التوحيد الصفاتي، ثم انتقل المصنف لبيان التوحيد في الخالقية. ماذا يريد المصنف في هذا الفصل؟ أن يقول بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون، والخالق بمعنى الموجد، والذي يخرج الممكنات من العدم إلى الوجود. فإذا كان موجدا لشيء من العدم إلى الوجود، ماذا نسميه؟ الخالق. سنضرب مثال عرفي. أنت الآن فعلك تسوي لك شيء معين، فإذا سويت شيء معين شو نقول؟ هذا صنعته أو خلقته؟ صنعته. لماذا لم تقل خلقته؟ لأن النسبة الحقيقية لفعلك هي نسبة إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو خالق كل شيء، هو الذي خلق كل شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. زين، وهل يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود او لا؟ لا يوجد خالق سوى الله تبارك وتعالى. راح تجينا ان شاء الله في الأصل اللي بعد هذا الأصل، اللي هو التوحيد في الربوبية. التوحيد في الربوبية يختلف عن هذا الأصل، عن الخالقية. الربوبية بمعنى التدبير، مو بمعنى الإيجاد. وإذا كان معنى التدبير، فقد يكون هناك رب غير الله، كما تقول رب البيت، رب الأسرة، مو هالشيء. يوسف يقول له أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ عليكم السلام. بينما بالخالقية لا خالق سوى الله تبارك وتعالى. واضح هذا الفرق؟ ثم يطرح المصنف كلام لطيف، يقول نحن كما تقدم في الأصول المتقدمة تذكرون، قلنا بأن هذا النظام يعيش في نظام الأسباب والمسببات، أليس كذلك؟ في نظام الأسباب والمسببات. فهل هذا يخرج عن نظام الخالقية أو لا؟ أنتم الآن قلتم كل ما في هذا الكون هو مخلوق لله، فهل هذا الأصل يتنافى مع نظام الأسباب والمسببات؟ أضرب مثال، هذه السحاب، من الذي يحرك السحاب؟
الله.
لا، الأسباب الطبيعية، الرياح. جزاك الله. إذن يعني الرياح سبب في تحريك السحاب، وعليه إذا تحركت السحاب اصطدم السحاب بسحابه نزل المطر الذي تحمله، الماء الذي تحمله على شكل قطرات أصبحت مطر. شوف الرياح، إذن الرياح سبب في تحريك السحاب، والسحاب سبب في المطر، أليس كذلك؟ هذا نظام الأسباب والمسببات. من هو السبب في ضوء النهار؟
الشمس.
في الضوء في الليل؟ القمر. إذن الشمس والقمر سببان من أسباب الضوء، أليس كذلك؟ هل هذا نظام السببية يتنافى مع الخالقية؟ أقول إذن الرياح خلقت لنا السحاب، أو الشمس هي التي هي التي خلقت لنا الضوء. هل نقول هكذا؟ نقول لا، هذا نظام قانون السببية لا يتنافى مع الخالقين، بل الكل داخل تحت المشيئة الإلهية، تحت المشيئة الإلهية، تحت الخلق الإلهي، الكل مخلوق لله تبارك وتعالى. فإن الشمس مخلوقة لله، الرياح مخلوقة لله، وضحت؟ فلا تنافي. وهي ترى إشكالات دقيقة تتصورها، هذه الأشكالات مطروحة ودقيقة، المصنف يريد يرد على هذه الأشكال. فلو قلت بأن هناك تنافي بين قانون السببية وقانون والتوحيد في الخالقية، نجيبك لا تنافي، فالكل داخلا تحت المشيئة الإلهية وتحت القدرة الإلهية وفي الخلق الإلهي، الكل مخلوق لله تبارك وتعالى. وأنا نذكر بعض الآيات، ولقد أيد القرآن ما سلفناه أن هذا القانون داخل تحت المشيئة الإلهية. يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. يرسل الرياح فتثير السحاب، نعم نفس الموضوع الخالقي، في حزب الخالقية تنطبق عبارة، راح أشرح أجير إن شاء الله ما نطبق عبارة، بس تبين الفكرة. يرسل الرياح، لأن القرآن خف نخطأ به فنقرأ من الكتاب أفضل. يرسل الرياح فتثير سحابا، الله تبارك من الذي يرسل الرياح؟ الله تبارك. فتثير سحابا فيبسطها في السماء كيف يشاء، إذن داخل تحت المشيئة
الإلهية.
وتقدم في الفصل الأول أن الكل داخل تحت المشيئة الإلهية. على هالكلام انتقل المصنف إلى بيان أمر مهم جدا، البارحة نحن أشرنا إليه، واليوم راح نعمق الكلام فيه. ما هو هذا الأمر؟ إذا كان كل شيء داخل تحت المشيئة الإلهية، فكيف تفسرون لنا أفعال الإنسان؟ هل إن أفعال الإنسان داخل تحت المشيئة الإلهية أو لا؟ داخل تحت المشيئة الإلهية أو لا؟ نقول نعم داخله. نقول جيد، على كلامكم الإنسان له فعلان، فعل خير وفعل شر، أفعاله حسنة وأفعاله قبيحة، أيضا داخلة تحت المشيئة الإلهية، أيضا مخلوقة لله أفعال الإنسان أو لا؟ فإن قلتم نعم بأنها مخلوقة لله، نقول إذن الله تبارك وتعالى على هذا الكلام يعني خلق القبيح، خلق الشرور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا كان، شوفوا دقيقة دقيقة الكلام، إذا كان فعل الإنسان داخل تحت الخلق الإلهي ومخلوق لله، ومخلوق لله، شيء يلزم منه؟ يلزم منه فعل القبيح لله تعالى، لأن أفعال الإنسان بها أفعال خير وأفعال قبيحة، أفعال حسنة وأفعال قبيحة، أليس كذلك؟ فكيف تجيبون؟ قبل ما أجاوب، قبل ما أجاوب الأخوان، إحنا ودنا نتكلم موضوعنا. يقولون بالعلم تحديد الموضوع هو اللي ينقح لك المنام، يعني لازم تحدد موضوعك وين تتكلم. إحنا ودنا نتكلم الآن، أحسن، هاي مهمة. بعد إن شاء الله بعد كم درس راح تجينا اختيارية الإنسان أو إجبارية الإنسان، موضوع اسمه اختيارية الإنسان، عندما نبحث في القضاء والقدر، موضوع الحكمة الإلهية القضاء والقدر، نبحث موضوع مستقل اسمه اختيار الإنسان، اللي طبعا اللي عندي 77 ما طبعا كنت تختلف، يمكن راح يجينا إن شاء الله ناخذ نتكلم على الإنسان، المنظور إليه هو الإنسان، هل هو مختار أو مجبور أو أمر بين أمرين؟ تجي أفعال الإنسان هي مجبور عليها، مختار أو لا؟ هذا سوف يأتي في الأبحاث القادمة. أما البحث ما بحثنا لهذا اليوم لا، خلق الله الخلق الإلهي، فهل أن الله تبارك وتعالى خلق أفعال الإنسان أو لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما أدري وضحت عيب. إحنا كلامنا هنا اليوم مو في فعل الإنسان، لا، في أن الله تعالى خلق أفعال الإنسان أو لا.
نعم.
مو المنظور إليه مو فعل الإنسان،
خلق
الله بعبارة ثالثة، بعبارة أخرى. إحنا اليوم درسنا مو هل أن الإنسان مجبور أو مختار، لا، في أن الله عندما خلق هذا الخلق عليكم السلام ورحمة الله، ومن ضمن هذا الخلق هي الأفعال، أفعال الإنسان، فإن أفعال الإنسان هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ فإذا كانت مخلوقة لله فنسأل سؤال، أفعال الإنسان فيها نوعان، فيها خير فيها حسن وفيها قبيح، وهل هذا القبيح هو خلق الله؟ هذا السؤال المهم. إذن الملحوظ له مو فعل الإنسان، خلق الله. يعني لحظين مرة أباوع بنظارة، نخلي نظارة، هاي النظارة تباوع شنو فعل الإنسان؟ هاي النظارة الأولى شو تباوع شيخ؟ هاي النظارة الأولى تلبس نظارة، مو البس النظارة فعل الإنسان، يعني نلحظ لحاظ فعل الإنسان، هل هو مجبور أو مختار؟ هذا راح يجينا إن شاء الله في الدروس القادمة عندما نبحث الحكمة لله عليكم السلام. هاي النظارة الأولى، أقول لك شيخ نذهب هالنظارة، ألبس نظارة ثانية، هاي النظارة الثانية شنو المبحوث بها؟ ها الخلق الإلهي مو فعل الإنسان، الخلق. وضحت لنا؟ وضحت شيخ علي؟ هو أكو واحد بعد ما وضحت عليش على كررته من مهم شيخ رسول الله عشان مهم اللي البارحة صار شوي أكو بعض الأسئلة كان بيها خلط. نحن ما نتكلم على فعل الإنسان، نتكلم على خلق الله تعالى. إذا هذا الكلام صار واضح ننتقل إلى الجواب، سنجيب على هذا السؤال وهو سؤال مهم واقع. إذا كان كل ما موجود في هذا الكون هو خلق لله تبارك وتعالى، كل ما موجود من صغيرة وكبيرة فهو خلق لله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟
نعم.
ومن ضمن هذا الموجود هو فعل الإنسان داخل تحت الخلق الإلهي، وفعل الإنسان فيه أمران، فيه حسن فيه قبيح، فعلى هذا الكلام يكون والعياذ بالله القبيح هو فعل الله. هذا الإشكال، وضح الإشكال؟ وضح الإشكال عند الجميع؟ الجواب نقول صحيح، الكل داخل تحت الفعل الإلهي، حتى أفعال الإنسان فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء ومن ضمنها خلق الإنسان، وجعل الإنسان في خلقه مختارا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني الله تعالى ما ليس هو الذي خلق فعل القبيح، لا، الله عز وجل خلق الإنسان وخلق فعل الإنسان وجعله مختارا في فعله. عبارة ثانية، ليش عرفوا المصنف أن كل شيء يقول بعبارة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الفعل في العبد. من الذي أوجد الفعل في العبد؟
الله.
من الذي خلق الفعل في العبد؟
الله.
وفي نفس الوقت جعله مختارا، في فعله. فإذا فعل القبيح لمن ينسب القبيح؟ إلى الله أو إلى نفس العبد؟
نفس العبد.
لأن عنده اختيار، سواء كان خيرا أم شرا، فالخير يثاب عليه والشر يعاقب. الفكرة المهمة أن هذا فعل الإنسان منسوب إلى الله، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا العبد مختارا. عليكم السلام. وضحت الفكرة؟ هذا رأس الخير خذته، وهو هذا الفرق، وهو هذا الحل الوحيد اللي هي مدرسة أهل البيت. شرقوا وغربوا لا تجدوا حلا لهذه الفكرة غير عند أهل البيت. بقيت المدارس في هذا الإشكال يبقى متحير، شلون يحله؟ وهم ذهبوا لجانب الإفراط والتفريط، بس قالوا بأن الإنسان مجبور. من نظرنا إحنا في جواب ذات تحتجينا إن شاء الله إلى فعل الإنسان، مو هذا الجواب الإشكال العفو اللي وارد في خلق الله لم يجيبوا عليه بقية المدارس، لأنه قسم قالوا بأن الإنسان مختار، قسم قالوا بأن الإنسان شو مجبور، فكلاهما لا يجيبانا على هذا السؤال. واضح؟ الجواب تجده في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه، القائلين بالدوران بين الأمرين، لا جبر ولا تفويت ولكن أمر بين أمرين. ثم هذا الكلام، الكلام أنه النقطة الأساسية اللي يريد نفهمها في هذا اليوم هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد، هو الذي أقدر العبد على إيجاد الفعل، لأنه مخلوق من خلق الله، الفعل مخلوق لله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد على إيجاد الفعل، وبنفس الوقت جعله مختارا في إيجاد الفعل، جعل له الاختيار. وضحت؟ وعند الجميع سيدنا صباح الله وخير الحمد لله على السلام مشاهد إن شاء الله. وصلت هاي الصورة؟ خلنا نطبق عبارة. أتكلم سؤال قبل ما أطبق عبارة؟
إيه. بس الأول قدم كلام، يعني قلت عندما خلقنا الله من العدم بالبداية، يعني خلقنا يعني أكو شيء كان معدوم خلقنا من عنده مثلا.
شو سؤالكم بالله؟
قدم الكلام أول ما أتكلمت
أنه قلنا الخالقية هي الإيجاد.
نعم.
والإيجاد من العدم.
ها هنا قلت عندما خلقنا الله من العدم، يعني صرنا مخلوق من العدم.
طبعا قلت استراح فلسفي أنت تكلم وين؟ أنا شو نكي هذا أعلم ولا علم العطاء متحف الفلسف أو في العرفان؟ لا، لكن بحث آخر مهم أخواني. كل علم ندرسه نبحث مصطلحات ذلك العلم ولا نخلط بين علمين، مو صحيح. لذلك كثير من العرفاء كفروا وفسقوا لأنه المقابل ما عرف مصطلحاتهم ودي يحشمهم. العارف شخص بالوحدة، شخص بالوجود، شنو الوحدة الشخصية. مهم نعرف كل علم مصطلحاته، معاني مصطلحاته. احنا بدنا نتكلم بالعقائد. العقائد ايش يقول؟ يقول أن الإنسان لم يكن موجود ثم وجد، إن كان معدوم ثم وجد، هذا العقل. أما تقول لي أنه تروح تنظر نظرة دقيقة وتقول لي نحن كنا معدومين، وإذا كنا ننسب إلى الله فإذا نحن ما معدومين، لا هذا مو كلام، مو كلامنا، هذا كلام غير علم. العقائد يقول الإنسان كان معدوم ثم وجد، وفحل. فضروري ملاحظة مهمة، ضروري جدا أن لا نخلط بين العلوم. كل علم له مصطلحاته الخاصة به، ولا نقحن علما بمصطلحات علم آخر، وإلا نقع في إشكالات كثيرة. أخواني كل علم لازم نعرف شو المصطلحات الخاصة به. وضحت؟ جيد. عندكم سؤال آخر قبل ما أطبق العبارة؟ عندكم سؤال؟ جيد. الأصل 30 التوحيد في الخالقية، المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد هي التوحيد في الخالقية، بمعنى أنه لا خالق إلا الله تعالى، وأن الوجود برمته بكله بشراشره، هذه عبارات، وأن الوجود برمته مخلوق لله تعالى. الكل مخلوق لله يا رسول. وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة إذ قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال أيضا في آية أخرى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. وليس الوحي وحده يثبت ذلك بل يقول به العقل ويؤكده، لأن كل ما سوى الله ممكن، وهذا تقدم في كتاب بداية المعرفة هو هنا قد تكلمنا عليه عنده وقفنا عنده. كل ما سوى الله ممكن، والإمكان سمة الافتقار، مفتقر إلى غني، والغني الوحيد الغير مفتقر هو الله تبارك وتعالى. إذن الكل داخل تحت الخلق الإلهي، الكل مخلوق لله، لأن الوجود الغني الوحيد هو الله تبارك وتعالى، وبقية الموجودات مفتقرة إلى ذلك الموجود الغني المفيض المعطي الله سبحانه وتعالى. لأن كل ما سوى الله ممكن محتاج، وترتفع حاجته ويتحقق وجوده من جانب الله تبارك وتعالى. إذن الكل مفتقر إليه إلى الله تبارك وتعالى. وهذا شو نسميه في العقيدة؟ يا دليل يا برهان يا برهان على وجود الله. هذا من جانب، نعم، بعد أكو دليل الاستغناء، دليل الاستغناء، لأن الله تبارك وتعالى مستغني عن الكل والكل مفتقر إليه. إن التوحيد في الخالقية لا يعني نفي أصل السببية والعلية. تقدم في الفصل الأول أخذنا فصل من الفصول، شو نسمي ذاك الفصل؟ سمينا قانون السبب والمسبب، العلية بين الأشياء، هناك سببية بين المخلوقات الإلهية. وضربنا هناك فد أمثلة كثيرة كالرياح والسحاب، أيضا من المصنف يعيد، فإن الرياح سبب في تحريك السحاب، وإذا تحرك السحاب مطرت، إذن الرياح سبب في المطر، هذا قانون سببية. والشمس سبب في الضوء، وهكذا دواليك بقية الأمور. إذن نحن نعيش في قانون السبب والمسبب، قانون السببية. هل هذا القانون يتنافى مع الخلق الإلهي أو لا؟ مع التوحيد في الخالقية لو ما يتنافى؟ لا يتنافى. لماذا؟ لأن كل ما نراه داخل تحت الخلق الإلهي. إن التوحيد في الخالقية لا يعني نفي أصل السببية والعلية في عالم الوجود. وهنا المصنف يريد أن يرد على من يقول إذا آمنا بأن لهذا الكون خالقا واحدا، يفهم فكرة خبيثة، ويتصيدون في الماء العكر ويدسون السم في العسل كما يقولون. لو كان هناك خالقا واحدا لما رأينا هذه الآثار وهذه الأسباب المتعددة. سوف نجد أن مثلا قضية الأمطار لها سبب، قضية المد والجزر لها سبب، ظاهرة المد والجزر، ظاهرة المد والجزر من سببها وما هو دورها؟ بعثب الورقة هاي درجات هاي فيكم تكتبون واجب ظاهرة المد والجزر شنو تسوي؟ من وصلها وشنو تأثيرها؟ بس مرد بس السبب هم تأثيرها، هذا قانون سببي أكون. جيبونا يا باشا ورقة غير ونا خد خمسة أسطر ستة قانون السببية، ما هو سببها؟ من المسبب لهاي الظاهرة، ظاهرة المد والجزر؟ أكفد واحد يسبب وشنو تأثيرها على الكون؟ لو هي عبثية ما لها تأثير، يعني إنها تأثير له عبثية هم كتبوية واضحة؟
المشيئة
هو قلنا كل ذلك تحت المشيئة، لا أسباب المادية ما رسل سبب مسبب علا ومعلول داخل تحت نظام السببية، لا تخرج من نظام. احنا كلها موجود في الكون، كل ظاهرة نشوفها بالكون اذا هي داخلة تحت نظام السببية، ما بيها مجال. كل ما نراه بعد هذا كل ها، وهذه الاسباب داخلة تحت المشيئة الالهية. اذا داخلة تحت المشيئة الالهية زين، هذا باكر ان شاء الله. هذا اخوان دول ايش قالوا؟ قالوا على هالكلام لو كان الخالق واحد لنفينا ظواهر الاسباب المسببه. نقول لهم لا، فان هذه الظواهر برمتها داخله تحت الخلق الالهي، كل هذه الظواهر هي مخلوقه لله تبارك وتعالى، فلا منافات، بل بالعكس ان هذه الظواهر تثبت انها مخلوقه لله لعجيب صنعها وعجيب دقة هذه الظواهر وتناسق هذه الظواهر وعدم تعارض هذه الظواهر. فبالعكس فإن هذه الظواهر وقانون الأسباب والمسببات هو الذي يثبت وحدة الخلق وأنها مخلوقة لله، ليس كما تدعون. بعض النظريات الغربية في المصنف يريد يرد عليها، وضحت الفكرة؟ فش قال هنا المصنف؟ أن التوحيد في الخالقية لا يعني نفي أصل السببية والعلية في عالم الوجود، لأن تأثير كل ظاهرة مادية في مثلها منوط بإذن الله. هذه الظاهرة منوطة بإذن الله، وإلا لولا الإذن الإلهي هذه العبة، ولولا المشيئة الإلهية لما جاءت الرياح وحركت السحاب ونزل المطر. متعلق، كله متعلق بالله، منوط بالله، لا يخرج عن الدار الإلهية. ووجود السبب وسببه كلاهما من مظاهر المشيئة الإلهية. يعني وجود السبب متعلق بالمشيئة، وجود المسبب متعلق بالمشيئة الإلهية. بالروايات ان الله تبارك وتعالى لو قطع فيضه عن العالم لساخ العالم، او لماج الارض، او لماج البحر باهله. مضمون الروايه عيد الروايه ما عيده عيد الروايه لو قطع ايش مضمون الروايه؟ لو قطع الله فيضه عن هذا العالم، عن هذا الوجود، لماج العالم باهله، يعني لساخت الارض باهلها. ها؟ إذن من هذا الحديث نفهم أن هذه الظواهر وهذه الأسباب التي نراها في هذا العالم من وقت المشيئة الإلهية. وما كمل عليكم، هذا عليكم البقية شيخ علي، وضحت؟ لذلك الإمام يقول لولا، تذكرون بالحديث عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، بقية الله، لو ارتفع لو تذكرون بالحديث، أنا حافظ على كل حال، لساخت الأرض بأهلها، مو لولا وجود، لولا وجود الحجة لساخت الأرض بأهلها. متعلق بهذا له ارتباط وليس له ارتباط بالمشيئة الإلهية. وضحت لولا؟ فالله سبحانه هو الذي أعطى النور والضوء للشمس والقمر، فإن الضوء سببه الشمس، الضوء سببه القمر، أليس كذلك؟ من الذي أعطى الضوء للشمس؟
الله
سبحانه. من الذي أعطى الضوء للقمر؟ إذن هذه الأسباب داخلة تحت المشيئة الإلهية. وضحت؟ وإذا أراد سلبه عنهما فعل ذلك، يعني الله تبارك وتعالى لو سلب النور عن الشمس وعن القمر لفعل ذلك ولا رادع له، دون مانع ومنازع. ولهذا كان الخالق الوحيد بلا ثاني. على هذا الكلام إذن كان الله تعالى هو الخالق الوحيد. وقد أيد القرآن الكريم كما أسلفنا في الأصل الثامن قانون العلية ونظام السببية في الكون كما قال الله يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. إذن من الذي يرسل الرياح؟ الله سبحانه. هذه الرياح عندما تثار شو تسوي؟ تحرك السحاب. إذا تحرك السحاب صار المطر. شوف نظام أسباب ومسببات. تفهم؟ إيش قال بالأخير؟ كيف يشاء. إذن داخل تحت المشيئة مخلوقة لله هذه الأسباب، فلا تعارض بين الأسباب وبين المشيئة الإلهية. فقد صرحت الآية المذكورة بتأثير الرياح في تحريك السحاب وسوقها وسوق تلك السحاب. سوق السحاب يعني المسير بإكراه. السوق هو أن تسير شخصا مكرها، ها؟ فهنا السحاب عندما تأتي تحرك الرياح تحرك السحاب سوقا، يعني تكوينا، مو باختيار السحاب، لا هذا شيء تكويني. زين، إن تعميم خالقية الله على جميع الظواهر الطبيعية لا يستلزم أبدا أن ننسب أفعال البشر القبيحة إلى الله تعالى. هذا يسموه دفع دخل، دفع توهم. خاطئ توهمون أن الأفعال الإنسانية وهي داخلة تحت الفعل الخلق الإلهي وفي أفعال الإنسان الخير والشر إذن ينسب، وفي أفعال الإنسان الحسن والقبيح إذن ننسب القبيح إلى الله. هذا توهم، كيف ندفعه؟ بهذا الذي سوف يأتي. لا يستلزم أبدا أن ننسب أفعال البشر القبيحة إلى الله تعالى. لماذا؟ لأن كل ظاهرة من الظواهر الكونية لكونها كائنا إمكانيا، وإن كان مستحيلا أن ترتدي ثوب الوجود. كل ما موجود في هذا العالم يرتدي ثوب الوجود، ومن الذي أوجده؟ الله سبحانه وتعالى.
يمكن شخص أنه وإن كان مستحيلا يعرف كان مستحيلا.
ها، لا أخي نكمل. وإن كان مستحيلا أن ترتدي ثوب الوجود من دون الاستناد إلى القدرة، هل وجدت كائنا أو موجودا ممكنا وهو يرتدي ثوب الوجود ولا يستند إلى القدرة الإلهية؟ الكل داخل تحت القدرة الإلهية. وأين هذا مستحيل أن يوجد كائن من دون أن يدخل تحت القدرة الإلهية؟ إيش الذي يقول السيد الشيخ رحمه الله يحفظه؟ واحد، وإن كان مستحيلا، شوف أكو بالعبارة هذا معرض، وإن كان مستحيلا أن ترتدي ثوب الوجود، هذا الممكن يرتدي ثوب الوجود، مستحيل أن يرتدي ثوب الوجود من دون الاستناد إلى القدرة الإلهية، مستحيل. هذا مستحيل خارج القدرة، لازم الكل يدخل تحت، فما دام هو موجود فهو داخل تحت القدرة الإلهية من دون الاستناد إلى القدرة الإلهية والإرادة الإلهية الكلية. لا بد من أن يدخل تحت القدرة والإرادة الإلهية، فكل موجود داخل تحت القدرة والإرادة الإلهية. ولكن راح يجاوب المصنف هنا، أنا راح يجيب على هذا التساؤل ويدفع هذا التساؤل. ولكن في مجال الإنسان يجب أن نضيف إلى ذلك أن الإنسان لكونه كائنا مختارا وموجودا ذا إرادة فهو يفعل أو يترك بإرادته واختياره بحكم التقدير الإلهي. الله تبارك وتعالى قدر للإنسان أن يفعل الأفعال وهو مختار، أي إن الله خلق جواهر. هذا خلي جواهر مهمة، أي إن الله قدر وشاء راح تكون، أي إن الله قدر وشاء أن يفعل الإنسان ما يريد فعله بإرادته ويترك ما يريد تركه بإرادته. يعني الله تبارك وتعالى قدر وشاء أن يفعل الإنسان أفعاله باختياره وأن يترك بإرادته، جعله مختارا في فعله. وضحت هذه المهمة؟ هي مهمة. لهذا فإن الصباغ الفعل البشري من حيث كونه طاعة أو معصية لله تعالى ناشئ من نوعية إرادته واختيار الإنسان نفسه. يعني أفعال البشر إذا كن نقول إنها خير أو شر، حسن أو قبيح، إما نراجع إلى إرادة البشر، إما نراجع إلى اختيار البشر. واضحة؟ فهذا الفعل إما منسوب إلى البشر باختيار البشر، فهو مخلوق لله إلا أنه باختيار البشر. وحتى هذه
من نوعية إرادته، إرادة الإنسان.
نعم، واختيار الإنسان نفسه، نفس الإنسان مختار. وبعبارة أخرى، خاف مو واضحة، المصنف انطالع عبارة أخرى. إن الله واهب الوجود، والوجود مطلقا مستند إليه، وهذا تقدم شرحه. الله تعالى منحنا الوجود، وكل هذا الوجود مستند إلى الله تعالى، ولا قبح في الأمر من هذه الناحية، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، أو خلقه على قراءته، الذي أحسن كل شيء خلقه، أو الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما موجود هو حسن من خلق الله، كل خلق الله حسن، ما بي قبيح مطلقا، صحيح؟ فلا يوجد للقبح في خلق الله، كل ما موجود من خلق الله فهو حسن. الله العفو الذي أحسن كل شيء خلقه، وخلقه حسن، خلق الله مو بس حسن، أحسن، يسمى باللغة العربية الأحسن، صيغة مبالغة، مو شيء على وزن أفعل. ولكن جعل وجود هذا الفعل مطابقا أو غير مطابق لمعايير العقل والشرع نابع في الحقيقة من كيفية اختيار الإنسان وإرادته وعزمه. إذن هو خلقه ولكن جعل الإنسان مختارا في أفعاله، مو بس هذا، حتى لا ينتج القبيح إلى الله، متفقين؟ والإيضاح المقصود نأتي بمثال، بعبارة بالراجل لمثال حلو، خوش مثال هذا. إن الأكل والشرب من أفعال الإنسان بلا ريب، فيقال أكل فلان وشرب، ولكن كلا من الفعلين يشتملان على جهتين للأكل والشرب. الجهة الأولى الوجود، وهو الأصل المشترك بينه وبين سائر الموجودات، والوجود المن ينسب الله. إذن اللحاظ الأول وجود الأكل والشرب، هاي الظاهرة مشترك فيها الإنسان، جميع الإنسان مشتركين في هذه الظاهرة، وهذه منسوبة إلى الله تعالى، الله أوجد هذه الظاهرة، هي ظاهرة الأكل والشرب، خلق هذه الظاهرة. الثانية، الجهة الثانية تحديد الوجود وصده في قالب خاص وانصباغه بعنواني الأكل والشرب. فالفعل من الجهة الأولى منسوب إلى الله، فلا وجود في الكون إلا وهو مفاض منه تعالى، ماكو وجود في الكون إلا وهو مفاض من الله تعالى. ولكنه من الجهة الثانية جهة تحديد الوجود وصد في قالب معين، وهو عندما يجلس الإنسان يأكل، يضع الطعام في فمه، يمضغه في أسنانه، بعد المضغ يبتلعه، طريقة الأكل. والشرب أن يضع الماء في فمه، ثم هاي الصبغة وهذا الوجود إنه منسوب للإنسان. فأصل الفكرة فكرة الأكل والشرب بصورة عامة كفكرة عامة إنه منسوبة لأنها خلق من أخر من خلق الله تعالى. أما من الجهة الثانية وهي كون الإنسان كيف يأكل وكيف يشرب، هذه منسوبة إلى الإنسان. ولكن من الجهة الثانية منسوب إلى العبد، إذ هو الذي باختياره وقدرته صبغ الوجود بصبغة خاصة وأصفى عليه عنواني الأكل والشرب، فهو بفمه يمضغ الغذاء ويبلع الماء. بفم الإنسان يمضغ الغذاء وبفمه يبلع الماء، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. إذن هو مختار، الإنسان مختار في أكله وشربه. أما هاي الحالة، حالة الأكل والشرب بصورة عامة، علما منسوبة منسوبة إلى الله. وضحت له الناس؟ يعني من أقول الأكل والشرب مشترك فيه جميع الناس كحالة أكل وشرب، الذي يشترك فيها جميع الناس كفعل مشترك بين جميع الناس منسوب إلى الله. فلولا الله ما استطعنا أن نمضغ الطعام ونشرب الماء، ليس كذلك؟ فهو بصورة عامة منسوب إلى الله تعالى كفعل خارجي، إعطاء هذا الوجود صبغة معينة وهي مضغ الطعام في أسنانه وشرب الماء عن طريق فمه. لا، هذا راجع إلى اختيار الإنسان، فإن شاء أكل وإن شاء صام، أليس كذلك؟ فإذا نظرنا بصورة عامة لهذا الفعل كمشترك بين الناس وفعل من أفعال الله، وإذا نظرنا له بصورة خاصة، كل إنسان قد يكون شيخ مثل رسول صايم، السيد ما صايم ياكل في الشهر راح يتريق، أليس كذلك؟ فهذا فعل منسوب إلى اختيار الإنسان وراجع إلى اختيار الإنسان. كذلك نحن في أفعالنا سواء كانت أفعال حسنة أو قبيحة، الله تعالى خلقها بصورة عامة وجعل الاختيار بأيدينا. وضحت؟ وضحت الفكرة؟ وبعبارة أخرى، هاي العبارة الأخرى اللي بالأخير خليه يبدأ واكتب عليها الخلاصة، خلاصة هذا المطلب. وبعبارة أخرى، إن الله سبحانه هو الذي أقدر العبد على إيجاد الفعل. مهمة هاي العبارة، هو الذي أقدر العبد على إيجاد الفعل، فلولا قدرة الله ما استطعت أن أوجد أي فعل من الأفعال. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العبد على إيجاد الفعل، وفي الوقت نفسه أعطى له الحرية، وبنفس الوقت أعطانا شنو؟ أعطى له الحرية لصرف القدرة في أي نحو شاء، وهو صرفها في مورد الأكل والشرب باختياره. باختياره، يقدر ما يأكل يشرب، يقدر يروح يلعب، مختار عندما يأكل ويشرب، مختار يقدر يروح يدرس، يقدر يروح مثلا يلعب، يقدر يروح، إلا أنه اختار الأكل والشرب. إذن أعطى له القدرة، أوجد الفعل عند العبد وأعطى له الاختيار في إيجاد ذلك الفعل. وضحت؟ أكو سؤال؟ عندنا سؤال لواقف إن شاء الله صار. إذن الخلافة، الله تبارك وتعالى المنظور في هذا الفصل هو خلق الله مو فعل الإنسان. الله تعالى هو الذي خلق كل شيء في هذا الكون، ومن ضمن هذه خلق الأفعال، والأفعال الله تبارك وتعالى خلقها عند الناس وأعطاهم الاختيار وقدر للناس وقدر للإنسان أن يكون مختارا في فعله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.